بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: هل صح تحديد القرون التي بين آدم ونوح عليه السلام والتي عبد فيها الله عز وجل بعشرة قرون؟ جاء في أثر ابن عباس الذي أشرنا إليه، وهو ثابت عنه، ولكن يحتاج إلى نظر هل كان القرن عندهم كالقرن المعلوم على 100 سنة، هذا يحتاج إلى دليل. يقول: كتب رسائل ابن رجب هل تنصح بقراءتها؟ نعم، بلا شك ولا ريب، من أئمة أهل السنة والجماعة. دخلنا في باب ما جاء سبق بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، ما هي الآيات التي ذكرها؟ ذكرتني قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينهم ولا تقولوا على الله الحق. وأثر ابن عباس في تفسير الآية: لا تذرن آلهتكم. يقول: أخ حصل خطأ في الكلمة في صفحة 341 وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة لا إله إلا الله. كلمة إلا حصل فيها خطأ. تقدم معنا ما حال أثر ابن عباس في تفسير سورتنا من طريق ابن جريج عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس. عطاء لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج أيضا لم يسمع من عطاء، إنما أخذ التفسير من والدي عثمان، وعثمان شديد الظهر. أي وصلنا إلى الحديث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. أخرجاه عزاه للشيخين، وإنما هو عند البخاري فقط. قوله عن عمر بن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة: العدو يأمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأ في الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قولوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات. من أبو السعادات عندك؟ ابن الأتي. وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقبوا أعظم مناقبة، وظاهروا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، مسمى استغاثة أو الرد على البكري. صوفي تعرف جوز الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب مطبوع. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. نعم ضمن أبيات أخرى إن لم تكن يوم القيامة آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا من أشد الكفر. قال وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطراد لغير الله تعالى. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة. تقدم معنا اسم البوصيري في صفحة سابقة. نعم مع شخص آخر أيضا من الصوفية قال له البرعي له ديوان في الشرك. ما أدري صفحة كم مرة أخوان 266. لا هذا أبيات أخرى لكن أردنا الترجمة. كم 292 93. نعم تقدم أحيله على ترجمته إلى صفحة 293. محمد بن سعيد البوصيري مغربي الأصل ولد سنة 668 وتوفي سنة 695 يعني معاصر لمن يخان للنووي توفي 675 أو نحوها يعني عاطر شيئا من حياة النووي. محمد بن سعيد أصله مغربي والثاني عبد الرحيم البرعي. قال رحمه الله تعالى وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله، فالله المستعان. مع ذلك يدعون محبة الأولياء ومحبة الأنبياء، وهم قد خالفوا دين الأنبياء وخالفوا الأولياء. لذلك فالذي يدعي المحبة فآية المحنة تدل على أو يفتهم بآية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. الاتباع هو علامة المحبة. لذلك فأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ملتزمون هدية عليه الصلاة والسلام. في نسخة زيادة الله صالح أو غن؟ ها؟ عنده؟ ساقط فقط ما أضافها، إذن تضافنا وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، ما أضافها الأخ وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. ولذلك تنصح الأخوة إذا حاضر عنده ناس متأثرين بالتصوف وغيره فيدخل لهم من بابهم، فهم يتكلمون كثيرا على محبة الأولياء والأنبياء، فيأتي بهذا الموضوع خطبة على محبة الأنبياء والأولياء، ثم يبين في خطبته أو في محاضرته أن المحبة تكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وليس مجرد ماذا الغلو، فهذا أمر واضح لكن ينبهون عليه. وكثير ما يعني يكون بعضهم عامة يحب أن تتكلم بهذا الموضوع ويصغي لك، فمنه تدخل إلى تنبيهه على ما يقع من بدع وشركيات، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، قد رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، خرجوه من طريق عوف بن أبي جميلة عن زياد بن الحصين عن أبي العالي عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، وأخرجه أحمد في موضع آخر من طريق عوف بإسناده، ثم قال: قال الراوي: لا يدري عوف منه، عبد الله أم الفضل، يعني بذلك قول ابن عباس. نعم، الأخ شكلها لا يدري، وهي لا يدري، لا يدري عوف، لا يدري عوف منه، عبد الله أم الفضل، يعني قوله عن ابن عباس عوف بن أبي جميلة ما علم هل المقصود عبد الله أم المقصود الفضل، وهذا الشكل لا يضر، مع أن عند الإطلاق يفهم ابن عبد الله، لكن الفضل هو الذي كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيحتمل أن يكون الفضل، ومن أجل هذا حصل التردد من الراوي. على كل لا يضر الحديث سواء كان عبد الله أو الفضل، الحديث صحيح. قال: وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وقد جاء في الصحيحين أن أسامة بن زيد والفضل بن عباس هم الذين كانوا معه عند أن دفع من عرفة إلى مزدلفة، هذا قوي أن المراد به الفضل، لذلك حصل الشك من الراوي، الله المستعان. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، ما معنى جمع؟ جمع جمع يطلق على مزدلفة، مشعر الحريق له ثلاثة أسماء: مزدلفة والمشعر الحرام وجمع، كانوا سمي جمعا أنهم يجتمعون فيه بعد إفاضة من عرفة. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلين، فلقطت له حصياتهن حصى الخلف، يعني في الصباح بعد أن طلع الفجر وصلى الفجر دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، وقول غداة جمع يدل على أنه لقطهم بكرا. قال: فلقطت له حصياتهن حصى الخلف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الأمثال هؤلاء فرموا، في بعض النساء مالا في بعض الروايات زيادة فرموا، فنهام عن الغلو، يعني لا يأخذون أحجار كبيرة، فهذا أمر تعبدي، يرمون بالحصى، وعلى هذا فالحجار ما تجزي، الحجار الكبيرة ما تجزي، إذا أخذ سبع حجرات كبيرة يرمي بها ما تكسر، لأنها عبادة توقيفية.
قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم الأول 289.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم،
من الذي قال حدث الناس بما يعقلون تريدون أن يكذب الله رسوله؟ علي بن أبي طالب. رجاء البخاري مسندا. من قال إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان بعضهم فتنة؟ ابن مسعود خرجه مسلم في المقدمة، وهو من طريق أظن ولده أبي عبيدة منقطع. نعم، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.
قال: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز،
وغالبا ماذا يشق على نفسه ولا ما يفهم، لا يثبت ولا يشهد الدين أحد إلا غلب. قد رأينا أناسا من هؤلاء تركوا العلم وتركوا الالتزام، نعوذ بالله. كان أحد الأخوة ربما قدم الرز واللحم في رمضان، فلا يأكل اللحم، يأكل تمرا وخبزا. لماذا ما تأكل مع أخوانك؟ قال: أعود نفسي على الشدة. ما بقي، ما وفتنا.
قال الخطابي، نعم قرأنا. قال: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، ومن لبس الكتان والقطن.
الكتان كان بالفتحة.
ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال.
الحنابلة إذا أطلقوا تقي الدين من يريد به؟ نعم، لا هو الشيخ الإسلام، لا هذا الشافعية إذا قالوا تقي الدين، السبكي، الحنابلة إذا قالوا تقي الدين مرادهم المطيمية.
قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال، انتهى.
نعم، كلامه في مجموع الفتاوى يعني بنحوه. قال: فما الزهد في النافع فجهل وغلاق.
وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. قال: السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم.
نحن الآن في شرح أي حديث؟ حديث مسعود هلك المتنطعون. الآن كلهم يفسرون كلمة المتنطعون، وهي تشمل ذلك كله، تشمل هذه الأمور كلها، وتشمل أيضا ماذا الذي يشدد على الناس بأن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله، أو يوقعهم في المشقة فيما لم يأتي به الشر. اللهم صل.
قال: وقال أبو السعادة: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم. مأخوذ من النطع
وهو الغار الأعلى من الفم. من عنده تشكيل مشكل؟ عندك مشكل؟ الكسر النطع،
مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى في الفم، كلمة نطع أيضا تأتي بمعنى جلد، فلذلك أنا شكيت هل هي بالكسر، لأن نطع بالكسر جلد بمعنى جلد. وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعنق قولا وفعلا، ولعل ذاك النطع الجلد النطع كلمة. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشية اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. إن كان عنده قاموس ينظر لنا كلمة النطع هذا. يقول الشافعي أيضا يطلقون تقي الدين على ابن دقيق العيد، نعم قد يطلقونها أيضا على ابن دقيق العيد. قوله قال ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، البابان اللذان بعده باب ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والذي بعده ما جاء أن بعض هذه الأمة ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كلها في الغلو والتحذير من الغلو. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعد تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، يعني إشارة إلى ما جاء في أثر ابن عباس أنه الغلو، مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. مش عندكم كما في النسخة الأخرى تقدم في الشرح، تقدم في الشرح لأن ذلك تقدم كلمة زائدة بالشرح. يقول أخ النطع فيه أربع لغات: نطع كطلع، ونطع كتبع نطع، ونطع كدرع، ونطع كضلع. تنطع في الكلام أي تعمق، ما ذكر ما نريده من الحنك الأعلى في الفم، يعني في موجود معكم في التجويد. ماذا يقولون؟ نطع بسكون الطاء ولا؟ طيب الآن إن كنا قلنا لعله حصل شيء من السقط، الآن في المسألة الرابعة الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، بالباطل بأمرين، سقط كلمة بأمرين، مزج الحق بالباطل بأمرين. قال لها كذا يراجع. من عنده نسخة أخرى غير النسخة التي عليها تعليقنا؟ ما عندك؟ أنت عندك نسخة أخرى ما في بأمرين؟ خير. قال أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أهل العلم والدين عندنا هنا قبل فعل أناس من أهل العلم والدين، وهنا سهل ما قد يكون تصرف في اللفظ، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الذي في كتاب التوحيد. النسخ الصغيرة من كتاب التوحيد التي يحفظ فيها الأخوة هل فيها بأمرين؟ هذه مسائل، نعم لا هو قد يحصل في الشرح زيادة ونقص، من أجل ذلك ما قد عرفناه. قال فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل الأمشية أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة في شاهد مما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، وقد يكون في بدايتها ما تشبه الحق، كثير من البدع يبدأ فيها شبه بالحق، ولا يزال الشيطان بصاحب البدعة يستدرجه إلى أن يوقعه في مخالفات كبيرة وربما أوصله إلى الكفر. ولو حسنا. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القلب لأجل عمل صالح. ذريعة الشيخ. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأنهم نصبوا تماثيل ثم عبدت مع طوال الزمن. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قرأتم إياه في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه والكفر المبيح للدم والماء، يعني صار عندهم عكس فعل قوم نوح، فصار فعل قوم نوح عندهم أفضل العبادة والنهي عن ذلك والكفر، اعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والماء. الخامسة عشر التصريح بأن من يريد إلا الشفاعة. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشر البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، يعني نهى عن المدح لأنه سبب إلى أن يغلو فيه ويعبده. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني أخبرنا بهلاكهم، فيكون ذلك نصيحة أن لا نتنطع كتنطعهم. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، لما مات أولئك عبدت. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت أبرد الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ذكر الصحيحين مسألة الصلاة عند هذا القبر يعتبر من اتخاذها مسجدا، وكذلك إذا بني عليه مسجد فقد اتخذ مسجدا، اتخاذ المسجد يشمل بناء مسجد عليه ويشمل أيضا الصلاة عند القبر، فكلها من اتخاذ القبر مسجدا. يقول كلمة تقول أو مصوبها يعني تكتب بالوجهين تؤول تكتب بالوجهين، الوجه الذي ذكرته وهذا الوجه. يقول تصحيح في صفحة 353 في المسائل أن من صواب بالإسكان، أن من فهم أول مسألة. يقول في المتن الصغير زيادة في المسألة الثامنة، قالوا أن أحب إلى إبليس من المعصية، وأن المعصية تاب منها والبدعة لا يتاب منها. عندكم في النسخة الثانية؟ عندك في المسألة الثامنة زيادة وأن أحب إلى إبليس من المعصية، يعني موجودة في الفوائد مرت معنا لكن ليست موجودة في الأصل، هذه زيادة من الشارح. إذن أخوان، اتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة عندها ويشمل البناء عليها، وكلها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن الله، لعن الله على اليهود النصارى اتخذ قبور أنبياء المساجد، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ما أحياء، سيأتي معنا، والذين يتخذون القبور مساجد. والشيخ الباني له كتاب تحذير الساجد في تحريم اتخاذ القبور مساجد، كتاب طيب ننصح بقراءته، نقل عن أصحاب المذاهب الأربعة التحريم، وبين أن من أطلق الكراء عن أصحاب المذاهب مراده كراء التحريم، واختلفوا في بطلان الصلاة، الجمهور لا يرون البطلان، والإمام أحمد وتبعه على ذلك شيخ الإسلام يرون البطلان، يقولون أن النهي لا ينفك عن الجهة، ليس منفك الجهة، فالنهي عن الصلاة بذاتها في هذا المكان، فمن صلى في هذا المكان فقد ارتكب المحظور وتبطل صلاته، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهذا هو الصحيح، بطلان الصلاة على مسجد بني على قبر أو الصلاة على القبر أو إلى القبر، كلها يعتبر من اتخاذها مساجد. ورجح البطلان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.